فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أهل السنة هم أهل الخير، وأهل السنة هم أهل نصرة هذا الدين، أهل السنة هم أهل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم مرتب على الكتاب والسنة، فلا فقه من غير الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، ودرج الأمر عند علمائنا. ما العلم إلا في مجالس التحديث. قال الشعبي، العلم حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، عفوا، وإلا فخل وبقل. العلم حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، وإلا فهلاوس الشيطان. لذلك يعني نشرع الآن في محاضرة الجامعة في الكلام على شرح المسند، وهذا يسعدني سعادة ما أدري كيف أفسرها، لأنني كنت أتمنى من ربي أعيش دهرا فقط حتى ينهيني ربي أصل إلى شرح الكتب الستة. ولله الحمد والمنة قد انتهى بتمام صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة، والآن على الأعقاب عندنا سنن شرح سنن الترمذي وأيضا سنن النسائي، ونحن في منتصف البخاري. فوجدت أن الله فتح لي بابا، وما أدري، وهذا فضل الله، وأسأل ربي جل في علاه أن أكون من الشاكرين، وأن يغفر لي الزلات والسقطات والهنات التي أقع يعني نعم المايك طيب التي أقع فيها. لكن يعني الآن في الجامعة ولله الحمد والمنة شرح المسند، مسند أحمد، دي يعني من شروح الشروع في الكلام على أسس السنة، وهذه مسألة من أعظم ما تكون. هذه مسألة من أعظم ما تكون أن يكون في الحسبان الكلام على مسند أحمد، يعني ولله الحمد والمنة أردت أن يكون الأمر على الكتب التسعة. فأنا أصلا أيضا شرعت في شرح الموطأ وأخذنا منه بابا كبيرا، فقلت أرجئه حتى ينتهي الكتب الستة، وأيضا أدي أحمد دخلنا فيه. وإذا إذا إذا ولجنا في أمر أسأل الله جل في علاه أن يستتم، وإلا كنا في دبي وبعض الكتب الكثيرة التي تكلمنا فيها، فمن الله علينا بأنها انتهت هنا في الأسكندرية مع الإخوة، وما شرعنا في كتاب إلا وقد أتمه الله لنا. فنسأل الله في عليائه أن يتم لنا المسند ما دام الله قد فتح لنا بابه. الكلام على السنة كما قلت فيه شرف وفيه عز، ولأن السنة هي الشريعة، السنة هي الشريعة، وكما قال الإمام الزهري، السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. وقد قال الله تعالى مبينا أهمية السنة، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسنة وحي، كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق على كل ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل في علاه مبينا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، عندما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا، علينا نحن المتكلم هو الله جل في علاه، ثم إن علينا بيانه، فطلبنا البيان فوجدناه في السنة، إذن هي من الله جل في علاه. يبقى إذن السنة كالقرآن، ولذلك أقول السنة والحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن يتفقون ويفترقون. فالحديث النبوي والحديث القدسي سواء، هي من الله لفظا ومعنى. شاع وذاع بين طلبة العلم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي من الله لفظا ومن النبي معنى، وهذا خطأ بين، بل الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، والحديث النبوي لفظا ومعنى من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، فطلبنا البيان فوجدناه من سنة النبي العدنان. لأنه قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما وقال الله في كتابه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال يتلى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من علمائنا أن الكتاب هو واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. قال الآيات هي الكتاب، وقال الحكمة هي السنة. ولذلك قال الله منا على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما يعني قال رضي الله عنك أحسن الله عليك، قال الله تعالى قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة في السنة أيضا هي يعني منزلة كما أن الكتاب منزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه أخذنا به وإلا تركناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله. المثلية هنا دل على أنها وحي كما أن القرآن وحي. ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي الرواية الأخرى قال ألا وإنما حرم الله أما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن السنة وحي. قال أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على قال أوحي إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال يغفر للشهيد من أول دفع من دمه ثم قال إلا الدين أوصاني به جبريل الآن آنفا. وأيضا قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. والسنة كما أنها وحي كما قلنا السنة تلازم القرآن، لا يتلازمان صنوان يتلازمان لا ينفكان. فالسنة مبينة والسنة شارحة والسنة مقيدة والسنة مخصصة. كل هذا من تمام البيان. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، وأنا لي محاضرات تامة في علاقة السنة بالقرآن، لكن أنا أشير إشارة بأن السنة مبينة للقرآن مخصصة للعموم أيضا موضحة للمشكل مقيدة المطلق. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأقطعوا أيديهما من أين القطع؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الرسخ، فبين كيف يكون القطع. وأيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل الغاية تدخل في المغاية أم لا؟ فصل الخطاب فعل النبي العدنان مبينا ذلك بأبي هو وأمي أنه غسل يديه إلى المرفقين. بل في حديث المدرج لأبي هريرة، وإن كان رجح المحققون أنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يشرع في العضد، فبين أن الغاية تدخل في المغاية. هذا تبيين من الله جل وعلا الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لفظ عام الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل ظلم صغير وكبير. لذلك أبو بكر ارتعت نفسه وقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال لا ليس هذا، ولكن اقرأوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه السنة بالنسبة للقرآن. والسنة تعريفها في اللغة هي الطريقة، نعم هي الطريقة سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، والسنة في الاصطلاح لها تعريف عند كل أهل فن، لها تعريف. فالسنة عند أهل العقائد، وهذه من أهم ما تكون، ولذلك إمامنا إمام المسند اللي هتكلم عنه الآن ونبين الفرق بين المسند المسانيد والسنن والجوامع والمستدركات والمستخرجات، يعني نبين أسس هذه التفريقات ليعلم طالب العلم عندما يكشف عن كتب السنة يعني يعرف كيف التوييب، كيف الاطلاع على هذا الكتاب، كيف الدخول في هذا الكتاب. وأيضا شرح المسند يعني أمر عندنا من الأهمية بمكان، لأنه ما في شرح للمسند بحال من الأحوال. حتى التعقيبات اللي كانت للإمام أحمد تعقيبات على بعض الإسناد، إشارات في الكلام على إسناد. وطبعا الطبعات المهمة، الطبعة الميمانية وطبعة الشيخ أحمد شاكر. طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسند كما قلنا فيها شغل الشيخ أحمد شاكر على المسند، لكنه اشتغل يسيرا على الإسناد، لكن علم غزير، علم غزير كبير. وأيضا ما في شرح على مسند أحمد إلا طبعا ترتيب الساعاتي في هذا الباب، الشرحات ما في شرحات، في شرح للسفاريني وشرح الثلاثيات أحمد. لذلك أنا وجدت يعني قلبي امتلأ سعادة بأن الله تعالى يعني جعلني أشرع وأبتدئ في الكلام عن المسند، حتى أعيش أن المسند لا يترك حتى ينتهي هو الآخر بإذن الله تعالى. وكما قلت، من الله علينا الترمذي على مشارف الانتهاء، النسائي على مشارف الانتهاء، نحن في منتصف البخاري. وكنت سعدت ذلك أن أنا سأفرد أيام يعني للبخاري وحده، ما أجعل معه شيء، حتى يكون اتساع الشرح في الكلام تناولا على كلام على الأسانيد والتراجم، والكلام أيضا على الخلافيات في مسائل أحمد. نحن في البيوع الآن، فأنا أريد أن أنا أكمل الشرح على قدر البخاري. البخاري جلس سنين طوال يكتب هذا الصحيح، وما كان يدخل حديثا إلا بالاستخارة، لذلك لابد من إعطائي حقه. ولذلك أنا الآن يعلم الله أسابق الزمن عشان أنتهي من سنن النسائي وسنن الترمذي وأتفرغ فقط للبخاري، ويبقى معه أيضا المسند ويدخل الموطأ بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام، السنة عند أهل العقائد هي ضد البدعة. وإمامنا إمام المسند له كتاب من أعظم الكتب، كتاب أصول السنة، وده الحمد لله أنا شرحه وفي الملكة العقدية كثير من الإخوة دخلوا وسمعوا وامتحنوا فيه أصول السنة. ولذلك أنت ترى كل المصنفات بقى في السنة في هذا الباب، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، كتاب أيضا صريح السنة للطبري، شرح السنة للمزني، فكتب كثيرة جدا تسمى بهذا الاسم، والسنة للبربهاري، هذه كلها على التعريف المقصود بأن السنة مقابل البدعة، السنة مقابل بدعة. وأنا قلت دائما عندي قاعدة أتبناها وأعيش لها: انحراف العقيدة انحراف في كل العلوم، بوابة العلم إتقان العقيدة. كل من خرم عنده حرف من حروف العقيدة فإنه له ما له يعني من النقص في باقي العلوم، نقص في العقيدة يلزمه نقص في باقي العلوم. ولا تأتيني بأي مثل من المتقدمين أو المتأخرين يعني ابتلوا بانحراف يعني من انحرافات العقدية وأبين لك الانحرافات الفقهية أو الحديثية، أبين لك النقص في العلم في العلوم الأخرى بسبب الانحراف العقدي، وأيضا بسبب الظلم في الحكم على الناس، هذا انحراف عقدي أيضا، سبب الظلم في الحكم على الناس هذا انحراف عقدي أيضا. يعني شرذمة ضعيفة العلم، جاهلة النظر، ما عندها قوة علمية، قد تظلم الناس وتحكم عليهم بالبدعة وليس كذلك. ولذلك أنا نصبنا يوما يوم الاثنين، لأن أنا كنت الآن في الفتاوى مكان فضيل الشيخ مصطفى العدوي، فما استطعت أن أنا أجعل الدرس العصر الدرس يكون بعد درس مسند أحمد أصول السلف في الحكم على الناس اليوم إن شاء الله، مع أيضا انحراف الأشعرة في توحيد الإلهية اللي هو أم الباب بيننا وبينهم، أيضا ده تذكير لأخي الكريم اللي أنا نصحته في الله ومش عايز ينتصح ولا هم عايزين ينصحوه، عندما غرر بالشباب وقال لا فرق المسألة خلاف كالخلاف الفقهي، وده تضيع للشباب، الخلاف جوهري عقدي جوهري، بون شاسع فرق واسع. ولذلك هو لو أتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا وأصحابي فقط، الأصحاب ومن جاء من التابعين، لقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن السنة عند أهل العقائد ضد البدعة، والسنة عند أهل الحديث، ونحن الآن نتكلم بصددها، لأن أهل الحديث هؤلاء هم شامة الأمة، هم زينة سماء إسلامنا، هم النجوم حقا، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية. لو لم يكن هؤلاء هم أهل الحديث لا أعرف للنجاة ولا للحق منزلا إلا مع هؤلاء، العلم عند هؤلاء. ولذلك قلت لأصحاب المذهبية الذين توغلوا، وإلا فأنا مذهبي، أنا ما أرى علم يصل فيه المرء إلا عن طريق المذهب، لكن ليست على طريقتهم المقيتة البائسة التعيسة التي ستضيع شباب الأمة بأسرهم وتجعلهم كالخرفان، يعني أبواق ببغوات ما عندهم أي عقل يفكرون ولا ملكة عقدية فقهية يعني يبدعون بها. مؤسسة كبيرة قالت ما فيش حاجة اسمها علم حديث، علم الحديث انتهى، علم الحديث لو دراية ورواية، الرواية قد دونت من عند المتقدمين وانتهى. طب الدراية، قالوا الدراية لا يتكلم فيها إلا الفقهاء الأربعة وخلصت وانتهى الموضوع. يعني معنى ذلك حجر على واسع وكذب بقى ما جاء عن الله جل في علاه. ما الذي يعني في هذا الباب، ما الذي في هذا الباب؟ يعني أن نريد نفهم، يعني لما تقول ما فيش والمسألة رايحة في 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 انه ما فيش حد بيفهم هذا الباب، يبقى قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عطلتموها، قول لا يعلمها لا يعقلها الا العالمون قد عطلتموها، هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون عطلتموها، قول النبي صلى الله عليه وسلم طائفه من امتي على الحق ظاهرين تعطلتموه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلال بين احرام بين بينهم امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس عطلتموها، يعني قليل من الناس يعلمونها. ما فيش حاجه اسمها اجتهاد، انتهى اغلق الباب. ابن الصلاح لما تكلم على مسألة الإجتهاد في التصحيح والتضعيف قامت الدنيا عليه ولم تقعد، والسيوطي طبعا ألف كتاب كامل في ذم التقليد، ولذلك هم يحاربون ابن تيمية، يحاربون ابن القيم، يحاربون الشوكاني، يحاربون الصديق حسن خان، يحاربون ابن حزم، لأنهم صبوا الجام على مسألة التقليد الذي يرهق الأمة ويزهقها في هذا الباب. السنة عند الحديث هم أهل العلم، هم أهل السنة، وأنا ما أسمع لرجل من أهل الحديث إلا وألقى عليه السلام ولو استطعت أن أقبل رجله قبل يده قبل أن أقبل يده، لأنه من أهل الحديث، لما فعلت ذلك إلا بهذا، لما فعلت إلا ذلك، لأن أنا أعلم أن هؤلاء هم خاصة الله، هم أهل الله حقا، هم الذين رفعوا راية السنة وقمع الله بهم البدعة وبطر كل المواضيع والأكاذيب التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال للمصلوب، لما قال المصلوب ماذا تفعلون بكذا وكذا من آلاف الأحاديث التي وضعتها، قال له الأمير يعيش لها الجهابذة، أناس باعوا أنفسهم حقا لله، أنفقوا كل ما ملكوا من أجل العلم، علم واحد من الحديث، يعني نعين يقول أنفقت مالي ألف ألف درهم عن بكرة أبيه، لمن أنفقوا، لما أو لما استغفر الله لما، قال من أجل هذا العلم، فقط علم الرجال، فقط علم الرجال. الإمام أحمد العربي الأصيل يؤجل نفسه حمالا من أجل أن يسمع لعبد الرزاق كما سيأتي في اليمن. السنة عند أهل الحديث هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه أهمية نظر الأصوليين في هذا الباب، هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لما؟ لأنهم يجمعون السنن والعادات وكلية ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا هو رسول الأمة؟ أليس هو سيد الأولين والآخرين؟ أليس هذا هو سيد الخلق أجمعين؟ أليس هذا هو أكرم الخلق على الخالق؟ إذن لا يتركون شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتوا بها إلا أتوا بها مدونة على بابها أو على المسانيد كما سيأتي. فالسنة هي ما أضيف للنبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، أهو قول النبي أضيف للنبي. إذا لما أقول الدرهم بالدرهمين حرام، ليش ما مستندك؟ مستندي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين. من قول أو فعل، نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن، في رواية فليضطجع، ضعفها بعضهم وحسنها بعضهم وتمسك بها وهي الحسن أقرب، وتمسك بها ابن حزم وقال هذه شرط في صحة الصلاة، يعني الذي صلى رغيبة الفجر ولم يضجع صلاة الفريضة لا تصح. طبعا هذه أيضا من شطحات المذهب الظاهري، وإلا في المذهب الظاهري أيضا فيه قوة وفيه نباهة وذكاء في النظر إلى الآثار. قال من قول أو فعل أو تقرير، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر لا الله لا يعمد أسد من أسد الله، يعني ينافح عن الله جل وعلا، يقتل قتيلا فيعطيك سلبه، قال صدق أبو بكر، وأقره على بعض تفسير الرؤيا، والبعض الآخر قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا التقرير أنه يفعل أمامه أو يقال أمامه بحكم فيقره، فيكون أيضا من باب السنة التقريرية. أو صفة خلقية، كان أبيض، كان ربعة بأبي هو أمي، أكحل العينين، عريض الفم بأبي هو وأمي، فهذه صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي نظرت إلى وجه النبي ونظرت إلى القمر، فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، الله أكبر، بأبي هو وأمي. وقال ما رأيت أحدا أزين من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلة حمراء، كان لابس حلة حمراء، ما رأى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وطبعا حلة الحمراء هنا تؤول بأنها عندها يعني أعلام حمراء، لأن هذا حال الحلل أو اليمنية، أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لما قال أنس: لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. هذه بالنسبة للحديث السنة عند أهل الحديث، وهي أعظم يعني أوسع تعريف للسنة بذلك. السنة عند أهل الأصول، الأصوليون ينظرون إلى كليات المسائل، ينظرون إلى التقعيد والتأصيل العام الذي يستنبط منه الأحكام، فينظرون إلى ما نسب للنبي سواء بالقول أو الفعل أو التقرير. يبقى السنة عند الأصولين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لما؟ لأنهم يقولون بأن النبي قال: لولا أن شقاء لمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال للرجل: سم الله وكل بيمينك. يقولون هذا أمر، والقاعدة الكلية بعد الاستقراء ظاهر الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى استحباب. الجمهور قالوا سم الله على الاستحباب، وما القرينة الصارفة؟ قالوا لأن هذه ليست من العبادات، هي من الهيئات، هي من الهيئات وليست من العبادات، ولا لها تفصيل أصولي لست بصدده الآن. فهم يبحثون عن كلية ما يضاف إلى السلام للتشريع، للتشريع. فالتشريع يكون بالقول أو الفعل أو التقرير. والسنة عند الفقهاء هي مقابل الفرض. السنة عند الفقهاء هي مقابل الفرض. يقولون أربع ركعات متواصلات قبل العصر من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله صلى قبل العصر أربعة. فالسنة ضد الفرض. السنة ضد مقابل الفرض. السنة مقابل الفرض. نحن الآن بصدد الكلام مع يعني في بصدد الكلام على مسند أحمد، وهذا افتتاح هذا الكتاب أمر أعظم ما يكون. اللهم أمين، أعظم ما يكون. مسند أحمد، كان الإمام أحمد يقول لابنه: يا بني احتفظ بهذا المسند، احتفظ بهذا، سيكون إماما للدنيا بأسرها، سيكون إماما للدنيا بأسرها. وحقا له أن يقول بذلك. المسند أثقل جدا، يعني كان ثقل عظيم للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في هذا الكتاب. والثقل كان لابن تيمية، لأنه في عصره ما أحد حفظ المسند إلا هو، ما أحد حفظ المسند إلا هو. الكلام عن المسند هنا سيكون من يعني أكثر من باب. الباب الأول ترجمة الإمام وفاء للعلماء ومعرفة قدر العلماء. عندنا شباب كأنهم من شدة ما هم فيه من سفه وسوء أدب لا يعرفون قدر العلماء، ولا يعرفون كيف يتكلمون مع يعني الأهل العلمي. فعندهم سفه وعندهم سوء أدب، ممكن ما يكونش متعمد، ممكن يكون أمر عندهم هو لم يؤدب، يعني لم يؤدب كيف يتعامل مع العلماء. فاحنا بنتكلم هنا الآن لنعرف الوفاء يعني مع علمائنا ومع السادة الذين نصبهم الله جل في علاه قدوة وأسوة للناس جميعا، الذين بهم نصر الله بهم السنة وأقام بهم البدعة ورفع راية الإسلام وأعز الله بهم الدين. منهم هذا الإمام الهمام، هذا إمام الدنيا. أنا قبل أن أبدأ في الكلام على أحمد، كان بقي بن مخلد يعرفون أقدار العلماء، لما عرفوا أقدار العلماء فازوا وحازوا. لكن الإشكال، كل إشكال كما قلنا، نعيش في عصر، هذا العصر إما عصر غلب عليه الوعظ، وإما عصر غلب عليه يعني الثقافة دون الرسوخ وقوة العلم، أو عصر غلب عليه الاستهزاء بالعلماء وإسقاط المكانة والهيبة. وستعود رغم الأنوف، ستعود رغم الأنوف. لأنني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. ولا رفعة ولا سنة ولا تمكين للأمة إلا بالعلماء، لأنهم مكنهم الله في الرعيل الأول بالنبي، فيمكن للآخرين بوكيل النبي، والعالم هو الوكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فوفاء لعالمنا العالم النبيل أحمد، تعلم أن بقي ابن مخلد يعني رحل من الأندلس حافيا يأكل ورق الشجر من أجل أحمد. لما جلس وافى مجلس يحيى بن معين، قال له بعدما أخذ وقتا للأسئلة وقالوا أخذت وقتنا رحمك الله، قال أنا لي سؤال واحد. قال سأل، قال أسأل عن رجل، قال تسأل عن من؟ قال أسأل عن أحمد. قال من أحمد؟ قال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل، قال أو على مثل أحمد يسأل؟ أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام الدنيا، وحق له أن يقول بذلك، أحمد هو إمام الدنيا. لذلك سنتكلم بإيجاز عن أحمد، ولأن الإمام أحمد يعني نور وقدوة وأسوة ورجل لا يتكلم إلا بالسنة، ما عنده إلا السنة، لا يعلم شيء إلا السنة في هذا الباب. فنسأل الله الذي في علاه أن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يحترم علماءنا ويجعلنا ممن يعرف قدر العلماء، حتى يعني يكون قد وقف في المصاف الصحيح. كان في أخ هو ما أساءش الأدب، هو أو نعم هو قاله الآن، لماذا عندك فرط الحركة الشديد؟ يا ليت يكون الكلام فيه تؤدى، لأن الجاهل بالسنة تكلمت بذلك. أنا أعلمك أيها الجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ظهر ذلك على وجهه وعلى يديه وحركة يديه، وكان المنبر يهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم. لكن لأنك جاهل يعني انتقدت بجهلك. الأمر الثاني تقول هذا يكون الكلام في تؤدى، أنا وقتي ليس لمثلك، أنت ما تفهم يعني ما عندي وما الذي ورائي. أنا عندي هذا الكلام في محاضرة الجامعة، بعد ذلك عندي درس في أصول السلف، بعد كده في درس للمغني، ومثلك لا يعقل ذلك. فلو كنت مؤدبا مهذبا طالبا للعلم حقا فعلمت أنك من الجهل بمكان، فجلست جاهلا تريد أن تتعلم، لا ما فعلت ذلك. فأقول أحمد ومسند أحمد، الإمام أحمد هو أحمد بن حنبل ابن محمد ابن حنبل ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن مازن ابن شيبان ابن زهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. الإمام أبو عبد الله الشيباني، الإمام كما تعلمون ولد سنة 41 و200، وآسف توفي من سنة 241 41 أو 50 إلى 50 و200، يعني في هذه نسبه ولده عبد الله واعتمده أبو بكر الخطيب وغيره. قال صالح ابن أحمد، قال لي أبي ولدت في ربيع الأول سنة 64 و100، ولدت سنة 64 و100. قال صالح وجيء بأبي حمل من مرو، فتوفي أبوه محمد بن شابة ابن 30 سنة، فتولت أمه تربيته. يقول قال أبي وكانت قد ثقبت أذني، فكانت أمي تصير فيهما أو تصير فيهما لؤلؤتين، فلما ترعت نزعتهما فكانت عندها فتفعتهما إلي، فبعتهما بنحو من 30 درهما، وينتفع بذلك للطلب. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال إنه ولد في ربيع الآخر. يقول حنبل سمعت أبا عبد الله يقول طلبت الحديث سنة 79، وجاءنا رجل وأنا في مجلس هشيم بن بشير، وكان يجل أحمد جدا. قال طلبت الحديث سنة 79، وجاءنا رجل وأنا في مجلس هشيم، فقال مات حماد بن زيد. قال مات حماد بن زيد، وحماد بن زيد جبل من جبال المحدثين. تعرفون من حماد؟ لو أردت أن تعرف قدر حماد أقول لك قصة عن حماد تعرفها، حتى يعني تتدرب على معرفة هؤلاء الجبال، هؤلاء الذين تعيش معهم كأنك في جنة، وإن عشت في عصرنا كأنك في نار تلظى، لولا أن الله تعالى بردها علينا بالتمسك بالسنة. كان حماد بن زيد سمع أن شعبة تكلم في خالد الحذاء أبو المنازل تعلمونه، فذهب هو وآخر إلى شعبة فدخل عليه، فقال يا شعبة أجننت يا شعبة تتكلم في خالد الحذاء؟ ولما استفاق بكلام حماد بن زيد سكت عن خالد الحذاء. وهذا شعبة منصف دين يخشى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال شبابنا وهم أفاضل أكارم يحبون السنة لكنهم يتسرعون في الأحكام على الناس ويهرولون إلى التبديع والتفسيق، وعليهم التؤدى في هذا الباب وجوبا، حتى لا تكون الخصومة عظيمة عند الله جل في علاه. أقول يعني قال وجاء رجل وأنا في مجلس هشيم، فقال مات حماد بن زيد. الإمام أحمد حنبل لتعلم قدر الإمام اعلم شيوخه. قال حدثني عن قرينك، حدثني عن من تمشي معهم أعرف قدرك، فالصاحب ساحب، بل حدثني عن شيوخك وحدثني عن تلاميذك أعلم من أنت وقدر ما أنت فيه. أما شيوخ الإمام أحمد هشام بن بشير، وهذا فحل الفحول، لكنه ده الاستدلال التسوية. وسفيان، تعرفون من سفيان؟ إياكم وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان ثقة ثبت أمين، وإن كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. وإبراهيم بن سعد وجرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد الضبي الثقة الثبت الأمين. ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قال عنه الثوري شيطان، لأنه لما جاء يبيت عند نزل حل ضيفا على عبد الرحمن المهدي قال ائتني بمن أذاكره. هم ما عندهم شيء في حياتهم، شوف العلم يجري في عروقهم. كثير من إخواننا عندهم أماني اسمها أماني الطلب، ممكن يجلس في مجلس مثل هذا يمد رجله ويشرب القهوة ويقول أنا في مجلس علم، ولا يتأهب بالكاخد أو بالكراس أو بالقلم، ولا يعطي أذنه وقلبه وعينه وروحه ليسمع فيتعلم فيتقن ويرسخ. لأننا خلاص كفانا الأنصاف وكفانا الضعافة. الدنيا بأسئلة لن تستقيم إلا بالنجوم الحق الذين يعلون سماءنا، وهم العلماء الراسخون، وهم العلماء الراسخون الذين يكونون في المعاصرين سنا وهم بأسواب المتقدمين علما وعملا. والوليد بن مسلم، والوليد بن يحيى بن سعيد القطان كما قلنا هو الذي ذكر الإمام الثوري من العشاء إلى الفجر، ترك قيام الليل. النبي حاتم في مقدمة كتابه يقول إن أبي كان له من الليل، يعني يقيم من الليل. عباد أيضا له من الليل، ولكن لما جاء قال فإن أتاه أبو زرعة ترك كل شيء ودارسه الحديث. فمن العشاء إلى الفجر مع يحيى بن سعيد القطان يدرسه الحديث. فلما جاء عبد الرحمن نظر في وجه يعني الثوري الأنور فسأله كيف وجدت صاحبك، قال له وجدته شيطانا. هذا مدح عظيم في شدة حفظ الإمام يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هنا عشان الإخوة المتسرعة الذين يعني لا يفقهون كيف يضعون الشيء في موضعه، لما قيل له على مسألة الرواية عن المبتدعة، طب مبتدع نروي عنه مبتدع، فقال لهم وابتسم قال أن لكم بمثل قتادة، قتادة ندعام السدوسي، تعلمون أنه يقول بالقدر. ولذلك الذهبي في تذيل الكلام على ترجمته قال عالم النبيل من نوادر حفاظ الدنيا يقول بالقدر ويغمر في بحر حسناته. لما قيل الإمام أحمد نفسه، وهو الإمام أحمد هذا أمام الدنيا، قيل له نروي عن ثور بن يزيد وهو أيضا كان يرى القدر، فقال له أروى عنه واتقوا قرنيه. وهذا سيأتي لو الإخوة تجهز نفسها للدرس القادم، هو الفرق بين أصول السلف وأصول الخلف في الحكم على الناس، سيكون الباب أعظم ما يكون. وأيضا إسماعيل هذا وإسماعيل بن علية، ونأخذ ذلك للبيان. إسماعيل بن علية شوف أدب الإمام أحمد، كان إسماعيل بن علية مشهور بين طلبة الحديث بإسماعيل بن علية، فإذا رأوا الحديث قالوا إسماعيل بن علية. هو نفسه خرج وقال من قال ابن علي لا أسامحه، ومنع ذلك. لكن تعلمون أن الغيبة يستثنى منها ستة، منها هذا إن كان مشهورا بذلك ولا يعرف عند المحدثين إلا بها عذره معه، وإن كان الأولى للنوبة. لكن كان من أدب الإمام أحمد العالي، لأننا سنتكلم في ترجمة الإمام وأدب الإمام والكتاب الذي جمع، هذا الكتاب الذي صار إماما للدنيا. والحمد لله أن شرفني ربي أنني سأبدأ في شرحه بإذن الله تعالى مع الإخوة. فكان أحمد من أدبي يقول إسماعيل بن علي، وإذا إسماعيل بن إبراهيم، وإذا سمع أحدا يقول إسماعيل بن علي يقول لا أسمع إسماعيل بن إبراهيم، لأنه قال لا أحل أحد يقول إسماعيل بن علي، وعلي هذا اسم أمي يعني. وكان الشافعي من أرقى الناس فهما يقول إسماعيل الذي يقولون له ابن علي. وأنا بيّنت لكم كيف كان أدب الإمام الشافعي عندما قال زين كلامك، إن كان حتى في الجرح زين الكلام، يقول كذاب قل لا ليست بضاعته الحديث، ليس بشيء حديثه، ليس بشيء. وهذا أزين من أن تقول كذاب وضع. شوف انظر إلى رشاقة العبارة مع الأدب مع الحفظ، على أنه فقط يضيق الدائرة أن ما حدش يأخذ الحديث ده، لا أحد يأخذ هذا الحديث بقى، لأنه هذا المطلوب. مش المطلوب هتك أسطار الناس وهتك أعراض الناس والكلام فيهم طلوعا ونزولا، هذا ليس من الدين. هذا والله من لعائب من ملاعب إبليس علينا ومن مزاعم الذين يتبعونها دون أن يفقهوا أنهم زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. وعلي بن هاشم بن البريد ومعتمر بن سلمان المطرخان السبت وعمار بن محمد ابن أخت الثوري ويحيى بن سليم الطائفي وغندر غندر محمد جعفر، وتعلمون من غندر أصح الناس كتابا في شعبة، وبشر بن المفضل وزياد البكائي وأبو بكر بن عياش وأبو خالد الأحمر. وطبعا أبو خالد الأحمر يعني يقول كانوا ينظرون إلى أحمد وبجانبه أبو خالد الأحمر يقولون حدثنا، يقول كيف أحدثكم والكبير بيننا، أو يقول تعلمنا ألا نتحدث بين يدي كبرائنا، تعلمنا ألا نتحدث بين كبرائنا. وكان أبو خالد الأحمر يجلس يسند ظهره إلى الأسطوانة، أو يحيى بن سعيد القطان يسند ظهره إلى الأسطوانة، ويقف الثلاثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، شوف ثلاثة هؤلاء شموس الدنيا، هؤلاء أهرامات الدنيا إن صح التعبير، ويقف الثلاثة أمامه يقول كأنهم تلاميذ في الكتاب. العظم مكانة الإمام أحمد. نعم. وأيضا عباد بن عباد وعباد بن عوام عبد العزيز بن الصمت العمي وعمر بن عبيد التنافسي والمطلب بن زياد ويحيى بن أبي زائدة والقاضي أبو يوسف ووكيع كان الثوري يجل جدا، كان أحمد يجل جدا، وكان يقول وكيع أفضل من الثوري، كان يقدمه على الثوري. خذوا بقى هذه المسألة اللي لازم تفهموها جيدا، أن العلم هو المحرك لا العاطفة ولا الأهواء ولا الآراء الرجال. يعني وكيع كان يرى شرب النبيذ، يرى كما يرى أهل الكوفة في النبيذ شرب النبيذ. ولما سمع طلبة أحمد، شوف الأدب بقى لما يقوي علم العالم، كيف كان علم العالم ينضح على تلاميذه. كانوا يجلسون في هذا الباب، رضي الله عنك أحسن الله عليك، كانوا يجلسون معه فأرادوا التعريض بوكيع، قالوا ما رأيك في النبيذ شرب النبيذ، يعني أتكون يعني القطح فيه في الراوي تسقط عدالته لشرب النبيذ؟ فضحك أحمد وقال الخلاف لا يطعم في العدالة، الخلاف لا يسقط في العدالة. ولذلك انظر أخي الكريم ما قاله أحمد، قال الخلاف لا يطعم في العدالة. سبحان رب العظيم. كان يشرب النبيذ وكان يقول أستروح بالنبيذ وكيع، وأحمد مع ذلك ولأنه خلاف فقهي أحمد مع ذلك قدمه على الثوري وقال وكيع أفضل من الثوري، ولأن وكيع كان حافظا يعني ثبتا، وطبعا حدث معه ما حدث وكان سبب نجاة يعني سبب نجاة وكيع كان ابن عيينة، وكان في خصومة بينهم، لكن العالم يدافع عن العالم، مش يتمنى سقوطه أو يتمنى منه سقطه ليأخذ هذا وينشره بين الناس ويعمل فيها ورع. أنا لا أتكلم في ذلك أبدا، وهو أصلا يريد أن يشيع ذلك ومش عارف كيف يشيعه، وسيفعل ذلك وستلف وتدور عليه وتسقط في حجره ولا يفهم، وبطعني في العلماء يسقط عند رب العباد سبحانه وجل في علاه. المسألة ليست بالهينة. إن الله رقيب. فوكيع من شيوخه كان يجل أحمد جدا وكان يقدمه على الثوري. وابن نمير عبد الله بن نمير هو ثقة وأبوه ثقة، وعبد الرحمن بن مهدي، تعلمون من عبد الرحمن المهدي، وهذا الذي له المنة على الأمة بأسرها بتأليف كتاب الرسالة، كان السبب الرئيسي بتأليف كتاب الرسالة الأولى والثاني. وكان عبد الرحمن يقول ما سجدت سجدة لله إلا دعوت لشفع، وكان أيضا يعني سعيد القطان يقول بذلك. ويزيد بن هارون من الثقات الأثبات وعبد الرزاق، طبعا عبد الرزاق تعلم أن أحمد رحل له وأنفق ما بيده من المال ليسمع عن عبد الرزاق في اليمن، والشافعي وخلق كثير. وطبعا من الفوائد والفرائد هنا، الشافعي أجل مشايخ أحمد رواية عن مالك، أجل الرواة عن مالك الشافعي. والشافعي في سلسلة الذهب كما قال البخاري أن الشافعي يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه سلسلة الذهب. فأثبت نفسي في نافع مالك، ومالك النجم، مالك كما قال الشافعي النجم. شوف لا أجل من مالك روى عن نافع، عن كثير من الفضلاء روى عن نافع، مالك يروى عن نافع، ولا أجل من الشافعي يروى عن مالك فروى الشافعي عن مالك، ولا أجل من أحمد يروى عن الشافعي فروى أحمد عن الشافعي. وهناك كما قلت ما يقرب عن 7 أحاديث أو أكثر من 10 أحاديث في مسند أحمد بهذه السلسلة التي هي بريق الألماس والأحجار الكريمة. أحمد يقول يعني في هذا الباب، أحمد يقول حدثني الشافعي، والشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر. سلسلة ليست بعدها سلسلة من بريق الألماس والأحجار الكريمة. وممن روى عن الإمام أحمد الفحول أصحاب الحديث، تبا لمن يطعن في أهل الحديث، تبا ثم تبا وويل ثم ويل لمن يتجرع على أعراض أهل الحديث. البخاري ومسلم أو داود هؤلاء يرون عن أحمد، هؤلاء يرون عن أحمد مباشرة، حتى أن البخاري ما روى عنه كثيرا لأنه كان يعلو، لأنه لو روى عنه هينزل، فكان هو أيضا قابل شيوخ أحمد. روى عن البخاري عن أحمد ومسلم عن أحمد، لما أراد البخاري أن يرحل قال له يا أحمد أين تذهب وتترك الناس، يقصد الناس العلماء. وهذه أيضا إشارة من الإمام أحمد أن الناس العلماء، ولا ميز للناس إلا بالعلماء، ولا ميز للناس إلا بالعلماء. البخاري روى عن أحمد، ومسلم روى عن أحمد، أبو داود، وباقي أهل السنن رووا عن الإمام أحمد بواسطة. وأيضا البخاري يعني أبو داود نزلوا وروا بواسطة، وروا عنه ابن صالح وعبد الله، وروا عنه من الشيوخ، وهذه أيضا منقبة في حق أحمد، عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشيب والشافعي، لكنه قال ثقة ولم يسمي. وطبعا أحمد لما يروي عن شافعي هو قال له إذا جاءك الحديث يعني كوفيا بصريا، ما قال حجازي لأنه أعلم منه بحديث الحجاز. الشافعي طبعا محدث أصيل، ومسلم الشافعي شاهد، والشافعي له كلام في الرجال لكنه مقل ليس مكثر، وحتى أحمد ليس مكثر، أحمد متوسط. أحمد بن معين مثل زرعة، هؤلاء أكثروا في الكلام على الرواة. أقرانه روى عنه علي بن المديني، واحد بن معين، ودحيم الشامي، واحد بن أبي الحواري، واحد بن صالح المصري. واحد بن صالح المصري له أبهة، أنت تعرف أنه يعني أحمد بن حنبل كان يزكي ويوثق ابن لهيعة لتوثيق أحمد بن صالح لابن لهيعة، ويقول بلدي الرجل أعلم به، حقا بلدي الرجل أعلم به، لكن هناك أيضا من ضعف ابن لهيعة من المصريين. واحد بن صالح له أبهة، حتى أن النسائي يعني ما استطاع يتحمل أبهة أحمد بن صالح، لما دخل عليه قال من أنت؟ قال أنا النسائي، ففكر أنه بقى يعني النسائي أنا معروف ويعني سيفرح أن أنا أجالس فيه، لا لا لا، قال له اذهب وأتني باثنين يزكونك حتى تجلس في المجلس، فتكلم فيه، وده تكلم طبعا التكلم كان له علة، لذلك لم يؤخذ بقوله. يا رب اجعلنا كذلك، يا رب اجعلنا كذلك، وانا لا ارى من العلم الذي يثمر الا ان يجمع فيه العالم بين الفقه والحديث، لا بد من اتقان البابين، طبعا مع العقيده بوابه العلم اتقان العقيده. نعم. وروى عنه ايضا محمد يحيى الزهري شيخ البخاري، وروى عنه ابو زرعه وعباس الدوري ابو حاتم وبقي بن مخلد وابراهيم الحربي وابو بكر الاسرم وابو بكر الماروذي وحرب الكرماني وموسى بن هارون وخلق آخرهم أبو القاسم البغوي صاحب الحديث صاحب السنة. قال الخطيب ولد أبو عبد الله ببغداد ونشأ بها وطلب العلم بها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة. لا بل أنا أنبئك عن يحيى بن معين عن قرينه، هو الذي قال أحمد دار الدنيا مرتين، أحمد دار الدنيا مرتين. وعن عباس النحوي قال رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، وفي لحياته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض، ورأيته معتما وعليه إزار، كما نرى الشباب الذين في ملأت قلوبهم الأحقاد يقولون أنت بتلبس طقية سوداء. طب يا ابن الحلال، النبي دخل يعني مكة وعلى رأس المغفر وعمامة سوداء، أما علمت أن النبي فعل ذلك؟ لما تكون جاهل تسكت وتسأل وتتعلم تستفيد يا حبيبي، حتى لا تظهر جهلك فيضحك عليك الناس بعد ذلك. إياكم ثم إياكم من هذه الترهات مع أحقاد القلوب. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه، وكان قد قدم فخرج إلى الثغر فلم أسمع منه ولا رأيته. وابن المبارك هذا الرجل المبارك. وبالمناسبة عشان أنا أهيب بكل الإخوة أن يصلي صلاة التسبيح، وقلت للإخوة كيف المغبون الذي يضيع عن نفسه مثل هذه الصلاة لسماع لفتوى هنا وفتوى هنا، قد تكون خطأ، بل هي خطأ، أنا أؤكد أنها خطأ. والكلام على أن الصلاة ليس لها نظير في الشرع، تكبيرات العيد هي نظير في الشرع، أما مسألة الإسناد ابن المبارك الرجل المبارك جاء الكلام عليه هنا الآن. شوف أحمد بن حنبل يتحسر أنه لم يرى ابن المبارك ولم يسمع من ابن المبارك. ابن المبارك الرجل المبارك الذي جمع الله له الخير كله، كان مجاهدا جوادا كريما منفقا تاجرا صدوقا أمينا محدثا فقيها، ولذلك كان يقول والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال قط. يعني وش الأربعة؟ شوف عشان يغنيهم حتى لا يتمندل بهم الأرازل. أين الأغنياء من طلبة العلم؟ الله يهديهم، الله يهديهم ويهدي أموالهم يا رب. ما أدري، غباء في التجارة مع الله جل وعلا، يخسرون أموالهم من أجل لعب الكرة ولا يدفعون فلسا من أجل كتاب أو مؤسسة سنة أو علماء سنة. يقولون تفرغوا للعلم ولا شأن لكم بأي شيء، لا تشغلوا بالكم، كما كان ابن تيمية لا يعرف الدرهم والدينار، لا تشغلوا بالكم بشيء إلا بهذا. كان ابن المبارك يفعل ذلك لأربعة، يقول أتاجر من أجل أربعة: مالك وابن علي، إسماعيل بن إبراهيم و مالك وابن علي، أنا ما أذكر الثالث والرابع، مالك كان بينفق على مالك وعلى ابن علي، وأيضا لو أحد يذكر البقية يقول لي. وقال المعاصر مؤسف ينفقون على الإسكواش وعلى اللعب وعلى غيره، يعني وابن عيينة، أي نعم كان ينفق على ابن علي وابن عيينة ومالك والرابع المرادي أعتقد. يقول لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، يعني ما كان حبا في المال، لكن ليغني العلماء عن أن يتمندل بهم الأرازل. والعالم كما تعلمون إن كان على أبواب السلاطين فهو لص، وإن كان على أبواب الأغنياء فهو منافق، فيه نفاق. لذلك المسألة ليست بالهينة، المسألة ليست بالهينة. والله يغفر لنا ذنوبنا قد غطت عنان السماء، أنا أتكلم تجاوزت والله الطود وعلت واستطالت، ولكن الله أرحم الراحمين. قال عارم، تعرفون من عارم؟ عارم أبو النعمان قال وضع أحمد عندي نفقته، فكان يجي فيأخذ منها حاجته، فقلت له يوما يا أبا عبد الله بلغني أنك من العرب، فقال أبا النعمان نحن قوم مساكين، وما ارتضى أن يتكلم على نسبه ومكانته وغير ذلك، هو يأخذ المال ويذهب ينفق من أجل أن يأخذ الحديث. يقول صالح عزم أبي، صالح بن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، والله يتمندلون بالعلماء، وبعدين بيكلموا شوف يعني هتيجي تتكلم في كذا هتاخد، يعني في تعاقد بيننا وبينك بكذا، هذا شوف. وممكن يكون طالب العلم يبكي دما بدل الدموع، يقول طب اتكلم من اجل ان اكفي اولادي، لكن الله جل وعلا. عامه انا نسيت واكد ان ابن المبارك هذا وكان يفعل ذلك من اجل العلماء، وتحسر احمد عن فواته، كان يوصي بصلاه التسبيح، كان يصليها أمام الناس ويوصي بها: إنها تكفر الكبيرة والصغيرة، إنها تكفر الكبيرة والصغيرة. قال صالح ابن الإمام أحمد عزم أبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى بن معين، فقال أبي نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق، قال فمضينا حتى دخلنا مكة فإذا عبد الرزاق في الطواف، وكان يحيى يعرفه، فطفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال هذا أخوك أحمد بن حنبل، فقال حياه الله إنه ليبلغني عنه كل ما أسر به. يعني كان بعض المحدثين تكلم في المسألة قال أسرني، فهو أنا أعرفه رجل ملازم للحديث، رجل فاضل في الحديث، فكان يقول أسرني أن أخانا فلان شرح كتاب كذا وكذا. يدخل السرور على قلوب المتقين الأنقياء الأصفياء الذين يعلمون بأنهم جنبا لجنب نصرة لدين الله، جنبا لجنب ترفع راية السنة، مش التمزق والتفرق وتبدع هذا وتفسق هذا وتريد تقطع الأمة شرذمة، وده مستهدف وراء الأكمة ما وراءها، وهذه من البدع، لأن حذيفة قال البدعة تفرق والسنة تجمع، وليس أي تجميع، تجميع تحت راية السنة، لا أيضا طريقة من يجمع هذه لا تنفع عند الله جل في علاه. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فقال ما أسر به، يعني يأتيني عنك من الأخبار ما أسر به. فثبته الله على ذلك، ثم قام لينصرف فقال يحيى ألا نأخذ عليه الموعد؟ فأبى أحمد وقال لم أغير النية في رحلتي إليه، أو قال كما قال ثم سافر إلى اليمن. يعني أنا ما رحلت إلا لأخذ منه في اليمن، لن أخذ إلا في اليمن، لن أخذ إلا في اليمن. الذهبي في الترجمة في هذه المسألة كتب كلاما عجيبا، إن لم أكن يعني ناسيا من عهد بعيد، قال نعم، لأن أحمد يعلم أن ما أخذه في العلم، ما أخذه بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، ما أخذه بمشقة لا يذهب إلا بمشقة. انظروا إخوتي الكرام على إقبال أحمد على الطلب، وهذا الذي يهمكم أنتم كأهل حديث ويهمكم كأهل سنة، أن الائتساء بالغير، لابد الإنسان أن يرمق ببصره الزمن البعيد، لا يعيش في هذا الوسط، هذا الوسط قتال، وسط فيه أعاجيب. ولو تكلمت عن الوسط ستكلم عن نفسي أنا أصلا، بما تعديت فيه حدودي مع ربي وتجاوزت فيه يعني آدابي، وكنت أعيش من نعومة أسفاري مع هؤلاء القوم، وكنت والله أخشى وأنا أمشي في الشارع أن أضع يدي على سيارة فكنت تعديت على صاحب السيارة، لكن أين أنا مما كنت فيه ابتداء؟ اللهم رحمك، اللهم رحمك، اللهم رحمك، اللهم ارحم ضعفي وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفي وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفي وأنت أرحم الراحمين. فأقول تغير الأمر والله يعفو عنا، ولكننا تمتلئ قلوبنا حبا لله وحبا للرسول وحبا للصحابة، ويشهد الله على ذلك، وحبا للسنة ونصرة السنة ورفع راية السنة وقمع البدعة. شوف إقبال العالم النبيل في هذا الباب صاحب المسند، لأننا سنتكلم كما قلت المحاضرة على ثلاثة أجزاء، الترجمة، الكلام على يعني الفرق بين المسانيد والسنن والجوامع، والفرق بين المستدركات والمستخرجات، لملمة طالب العلم للمعرفة كيفية فتح هذه الكتب، وكيف علماؤنا كانوا يرتبون كتبهم. إن تعجل بنا الوقت سنقف، والمحاضرة القادمة إن شاء الله يكون الأمر على السعة. وأيضا سأضمن ترجمة أحمد الكلام عن أحمد في أصول السلف كيف كان يتعامل مع المخالف. وأنا ضربت لكم مثلا لما سئل عن ثور بن يزيد قال نعم، قال عن ثور بن يزيد ابن يزيد قال نعم أروا له واتقوا قرنيه، كان يرى القدر. سأبين لك بأمثلة عملية كيف أحمد وإنصاف أحمد ليتعلم النشء الذي يريد أن يتصدر جرحا وتعديلا، جرح وتعديل ده مين؟ ده ما فيش حد في العصر ممكن تقول عليه له الثقل اللي ممكن يصل به الى ان ينظر الى خط احد نمعين وهو ماشي، مش يكون احد نمعين، الى خط احد نمعين. والعلم فاصل، نحن لما نتكلم بكلام نبينه بالعلم، العلم فاصل، سنرى من يتكلم ما هو ثقل العلم، ما الذي عنده من في جعبته من العلم، ولننظر اثر العلم على الناس، اين هو الاثر العلمي. هذا هو الحاكم في هذا الباب، هذا هو الحاكم في هذا الباب. إقبال أحمد على العلم وانشغال أحمد بالحفظ وترك الدنيا بأسرها قد طلقها ثلاثة، بانت منه بنون كبرى، حتى لو تزوجت غيره لا ينظر إليها ولا يهفو قلبه لها. قال المروزي أن أبا عبد الله قال له يعني متى تزوج؟ قال ما تزوجت إلا بعد الأربعين. ترك نفسه إلى الأربعين، مع أنها ثورة الشهوة شديدة، ترك نفسه بعد الأربعين حتى يتكامل عوده. ولذلك كان الإمام البخاري يبوب على تسوده قبل أن تفقه، قبل أن تسوده كان يقصد بذلك النكاح، لا تنكح حتى تكون عالما، لأن أنت لو دخلت على امرأة هي أعلم منك ستجرك جرا يا ابن الحلال، حتى الابتسامة تقول لك أين دليل الابتسامة، وأنت بقى هتعيش حسرة ليست بعدها حسرة، وهي تعلمك الأدب لأنها رأت نفسها فوقك في العلم. والآن أنت ترى الآن النساء ليس عندهن علم ومع ذلك يتصدرن مفتينا. وخرجت هذه المرأة التي فقعت مرارتي، هذه المرأة المهووسة المهروسة التي لا تساوي بسبوسة في البيع، في محافل البيع، تتكلم عن الألباني وتطعم في ابن باز وتشير تعريضا على المجددين لهذه الأمة، لأنها امرأة مهووسة مخروبة العقل والفهم. إن حاضت لا تستطيع أن تعرف كيف تطهر، وإن طهرت التبس عليها الأمر بالصفرة والكدرة، وبتتكلم على مثل الألباني ومثل الناس، وأغبياء يجلسون يعني يضعون لها اللايكات. وما في أو العلم عزيز، هذا العلم عزيز، عز على الرجال، فكيف بالنساء. لكن الحمد لله في عصرنا أفاضل وفضليات، والله لا يضيع الأمة بحال من الأحوال. رضي الله عنك، والله ألبستني ثوبا أوسع من ثوبي، أنا مشايخي ما زالوا أحياء، ونعلهم بألف مثلي، مشايخي نعلهم بألف مثلي وأكثر من ألف مثلي. كان الإمام أحمد كما قال أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة وجوه لم نضبطه، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ شوف أحمد يقول أنا يعني شوف دار الدنيا يأخذ الحديث من أكثر من وجه وعلى مشايخ عدة شتى. ولذلك هو نفسه أشير إليه بكلامه على أنه لا يأتي بالشاذ إلا الرجل الشاذ، وقال وطبعا أحمد من منهجه، عشان تعلموا العلل أيضا، أحمد من منهجه أن الانفراد نكارة عنده، ما في شيء اسمه انفراد، الانفراد نكارة. طبعا على تفصيل تحقيقي في هذا الباب، لكن هكذا أحمد. ولا تتعجبوا من أن مسلم لما شن الغارة على الإمام البخاري في مسألة اللقية والمعاصرة، قل ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بيّن أن هذا شرط أحمد أشد من شرط البخاري. شرط البخاري بيقول لو في قرينة أنهم التقوا خلاص نمرر الحديث يكون على الوصل، لو في قرينة باللقية أحمد لا يقبل، حتى لو جاءت القرينة باللقية لا يقبلها، يقول لابد من السماع، يقول سمعته، يكون في حديث، هذا الحديث كده يقول حدثنا سمعنا أخبارنا من شيخي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبا زرعة يقول أبوك يحفظ ألف حديث، ألف حديث يا أبويا. طبعا هذا كلام لابد أن تفهم أنه ليس من حديث النبي، لا ما يصل إلى هذا العدد، لكن هو الموقوفات والمرفوعات والموقوفات والمقطوعات وغير ذلك. قال يعني أبوك يحفظ ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول حفظت كل شيء سمعته يعني من هشيم، وهشيم حي، فاقه هشيم بالإجماع، فاقه هشيم وهشيم بن بشير، لكنه هشيم أيضا يعني يدلس تدليس تسوية. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو البرزعي: يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. قلت: وكيف علمت ذلك؟ قال: وجدت يعني كتبه ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. الله الله، وشوف أأتي بألف كمبيوتر لا يستطيع أن يقف ولا أن يحتمل مثل هذا. قال أبو زرعة، قال يعني حرض كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطن حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلب. ومع ذلك عشان أنبئكم، كان أحمد إذا عقد مجلس تحديث لا يقرأ إلا من كتابه، ويقول الحفظ خوان، مع أنه صاعقة في الحفظ، حافظة ثابتة، لكن لا يقرأ إلا من كتابه. قال حسن بن منبه: سمعت أبو زرعة قال: أخرج إلي أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت عن رجل واحد فانتخبت منها، فلما قرأ عليها جعل يقول: حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان وفلان، فعجبت من ذلك وجهدت أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. وانظر هنا إلى كلام أبي زرعة وهو يبين هذا الفحل الهمام إمام الدنيا بأسرها، ويبين أنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه الإمام أحمد. أحمد في عداد يعني أحمد في عداد شيوخه في هذا الباب. قال الخلال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: كان وكيع إذا كان العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل فيقف على الباب فيذاكره، فأخذ وكيع ليلة بعض عضادتي الباب، ثم قال: يا أبا عبد الله، أريد أن ألقي عليك حديث سفيان. قال: هاته. قال: تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل كذا؟ قال: نعم. قال: حدثنا يحيى فيقول: سلمة كذا وكذا، فيقول: حدثنا عبد الرحمن فيقول: وعن سلمة كذا وكذا، فيقول: أنت حدثتنا حتى يفرغ من سلمة، ثم يقول أحمد فتحفظ عن سلمة عن كذا وكذا، فيقول وكع لا، ثم يأخذ حديث شيخ شيخ، فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت قد طلع الكوكب أو قالت الزهرة. وقال انظر لهؤلاء، يعني ألهاهم العلم عن كل شيء. وهذا يذكرني بكلام إمام المذهب الإمام الشافعي، وهو يقول إذا سمعت مسألة تمنيت أن كل أعضائي أذن تسمع هذه المسألة. وكان يكتفي بالمسألة يقول تغنيني عن معانقة الغنية، المرأة الغنية وأسد الغاب هم فرسان الميدان في العلم، فرسان الميدان فيما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال امرأة غنية لا يكفيني أن أتعلم مسألة علم وأذهب وأجيء بها، نفسي يعني تشبع بها عن معانقة امرأة غنية، يعني استغنت بجمالها عن كل ما يجملها من الأمر المتعرض عليه كالمكياج وغير المكياج في عصرنا. قال ابن أبي حاتم أو قال إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال أحمد سعيد الرازي ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد ابن حنبل. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق بن راهويه، وتعلم أن إسحاق وأحمد قرينان، وتعلم كيف كانت نصيحة أحمد لإسحاق على الشافعي، وتعلم أيضا إجلال أحمد لإسحاق بن راهويه، مع أنهم تخالفا في أكثر من مسألة. قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، وكنا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة، فيقول يحيى من بينهم وطريق كذا، فأقول أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون نعم، فأقول ما تفسيره؟ فما فقهه؟ فيقول فيقفون كلهم إلا أحمد. وطبعا أحمد نفسه قال أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المديني. وعلي بن المديني والذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي قط عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند يحيى علي بن المديني. فلما سمع ذلك انظر الإنصاف، تلميذ للشيخ والشيخ للتلميذ، فقال يحيى بن معين علي بن المديني دعوكم من قولي والذي نفسي بيده لم يرى هو مثل نفسي، لم يرى مثل نفسي، يعني البخاري. وذلك البخاري أستاذ في العلة، وهذا الذي حدا بالإمام مسلم أن يقول دعني أقبل يديك ورجليك أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين. ما يبغضك إلا حاسد، وما أكثر الحساد في أوساط العلم لا سيما في هذه العصور، لأن الكل يرى سبطات الشعاع الذي يأتي للإنسان. وددنا ورب العزة أن نكون في سرديب التاريخ كما كنا في سرديب التاريخ، وإلا ينتهي الهدف ونرجع إلى سرديب التاريخ عزلا عن كل البشرية ما نريدهم. الله المستعان. الوقت أزف صح كده؟ وفي جدول. طيب الآن الزوم، وهذه محاضرة الجامعة والوقت أزف وانتهى. أنا مرت علي كثانية واحدة، ده لسه لما نتكلم عن أحمد ومجهود أحمد في الطلب، لأن بعض الطلبة يقول ما أقدرش أحضر درسين ورا بعض. ليه يا بابا يا حبيبي؟ آيس كريم كان جميل جدا بالنسبة لك. ده طالب العلم الناعم ليس طالب علم. طالب العلم الناعم لا يكون في الطلب، ما يكونش في المكان في المجال، ما ينفعش يكون طالب علم. يعني لما أنا أخذ أصالة كلام الباجي وهو يقول لابن حزم أين أنت؟ أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ بيقول إيه ده؟ إيه ده؟ ده درسه جاب درس ثاني وراه. الراجل ده بياكل ايه بالظبط؟ يا حبيبي كان الشافعي يجلس من الفجر يدخل اهل القران، ثم يدخل اهل اللغه واهل الشعر، ثم يدخل بعد ذلك يعني اهل الحديث، ثم يدخل بعد ذلك اهل الاصول، ثم يدخل بعد ذلك اهل القواعد، ثم يدخل بعد ذلك اهل الفقه، وهو جالس لا وجالس والوساده تحته امتلأت دما، لانه كان مبتلى بالبواسير ومات منها دما. فأنا يعلم الله موددت ألا أنتهي، لكن المحاضرة القادمة بإذن الله يعني تكون أوسع وفيها البيان كما قلت الفارق بين المسانيد والسنن والمستدركات والمستخرجات وشرح المسنن. يسعدني وأسعدني ربي أنني يعني ألزمت بشرح المسند حتى يدخل مع الأخوات، وقلت بفضل الله والإخوة تدخل النت تشوف، الله من علينا بالانتهاء من صحيح مسلم انتهى، سنن أبي داود انتهى، سنن ابن ماجه انتهى، سنن الترمذي ما بقي له إلا اليسير لينتهي، سنن النسائي ما بقي له إلا اليسير وينتهي، ونحن في منتصف البخاري، وسنوسع القول فيه بإذن الله، وهو رزقنا الله بالمسند، ونعيد الموطأ بعده إن شاء الله تعالى احتراما وأيضا يعني خدمة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أستمحكم عذرا، وأقول لإخواتي في الزوم أستمحكم عذرا أنني أطلت وانتهت المحاضرة الآن، إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في الكلام يعني على المسانيد مع تكملة يعني هذا رضي الله عنك حبيبي، مع تكملة هذا الإمام الهمام الإمام أحمد بن حنبل. ربع ساعة وسندخل على الدرس الثاني، والصاحب الآيس كريم يضع على جنب، بالله يضع على جنب، يتقوى عبد الرحمن حجازي بلاش آيس كريم، أنت نفسك جات لك تخمة وحدك، فاشتد على نفسك من أجل أن تطلب العلم. الدرس ربع ساعة وندخل على أصول السلف وأصول الخلف، الفرق البون الشاسع والفرق الواسع، وأيضا انحرافات الأشاعرة في توحيد الإلهية، لأن ده العمق الجوهري المفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، رضي الله عنا وعنكم، ونسأل الله يكون الأمر في ميزان الحسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووفقهم توفيقه وسددهم تزيده، ويجعل عملهم في مبتغاه ورضاه، ويجعل أنهم كما سمحوا للسنة أن تنتشر تكون في موازين حسناتهم عند ربهم جل في علاه، ويجعلهم ناصرين للسنة قامعين للبدع. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوم يعني أشكركم وأشكر للطلبة الأفاضل. ربع ساعة أو ثلث ساعة ونبدأ في الدرس الثاني. السلام عليكم وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.